فقد أحببت أن أبحث لكم الليلة أو أن أقدم إليكم الليلة نظرة في مستقبل الدعوة الإسلامية ووسائلها. لابد لهذا الموضوع الضخم الكبير، لابد له من إمكانات، ولابد له من طاقات، ولابد له من إحصاءات لا يملك شخصي الضعيف شيئا منه. وإنما أحاول معكم أن ألفت النظر إلى هذا الموضوع البالغ الأهمية، لعلنا جميعا نطلب من رجال الفكر ومن رجال العلم أن يعدوا العدة لمواجهة المستقبل الذي إن لم نكن نحن على المستوى المطلوب فإن الله سيستبدل بنا غيرنا، وعندئذ تكون الخسارة علينا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيها الإخوان، لقد أصبح القول بأن المستقبل للإسلام قولا يعتمد على براهين قوية وعلى حجج دامغة وعلى أمارات ودلائل بينة لكل ذي عيني. ولا أريد أن أكرر على مسامعكم ما سبق أن ذكرته لإخوانكم في تعز، حيث تحدثت في محاضرة خاصة عن أن المستقبل للإسلام، وفصلت في ذلك تفصيلا لا أريد أن أتعرض له الليلة، وإنما أود فقط أن أضع أيديكم على بعض المظاهر التي تدل على أن ما توقعه بعض الكتاب المسلمين الذين انتقلوا إلى رحمة الله فكتبوا بأن المستقبل لهذا الدين وبأن الربع الأخير من القرن العشرين إنما هو عصر الإسلام، إنما توقعه أولئك القوم نلمس الآن دلائله لمس اليد. إنما سمعتم من أحداث إيران وهذه الثورة الإسلامية التي واجهت أعند نظام معارض للإسلام واستطاعت أن تطيح به، وكذلك هذه الحركة العظيمة التي عتم عليها بوسائل الإعلام الموجودة لدى المسلمين والتي تصل إلى المسلمين وكان ينبغي أن تأخذ حيزا أكبر بكثير، هذه الحادثة العظيمة هي حادثة تحكيم الشريعة الإسلامية في باكستان. إن باكستان ما انفصلت عن الهند إلا من أجل الإسلام، والعجب العجاب الذي لا ينقضي منه عجب امرئ عاقل أن تبقى الباكستان قرابة 30 سنة وهي تحكم بغير الإسلام، لكن لماذا انفصلوا عن الهند؟ لقد ذهب أحد أساتذتنا مرة إلى باكستان وحضر مؤتمرا شعبيا كبيرا، قال لهم إذا كنتم لا تريدون أن تحكموا بالشريعة الإسلامية فألغوا دولة باكستان وانضموا إلى إخوانكم في الهند، إنكم ما انفصلتم عنهم إلا لتحكموا بالإسلام، فكيف ترتضون أن تكون لكم دولة وأن تقوم لكم دولة وأنتم تحكمون بغير ما أنزل الله في هذا الشهر، في شهر ربيع الآخر أو آخر شهر ربيع الأول، اتخذ حكومة باكستان قرارا فعليا ونفذته بأن تحكم بالشريعة الإسلامية. كذلك أخبار هذه الثورة الظافرة ضد النظام الشيوعي في أفغانستان، والتي نسأل الله عز وجل لهؤلاء الثوار المحاربين المجاهدين في سبيل الله، نسأل لهم النصرة ونسأل لهم التأييد. والذي يستمع الأخبار في هذين اليومين تقر عينه ويثلج صدره بأخبار الانتصارات الطيبة الباهرة التي تحرزها هذه الفئة المؤمنة التي تناهض نظاما وجاهليا شيوعيا مجرما. هذه أحداث ثلاثة لها طابع السياسي، لها الطابع السياسي، وهناك أحداث فكرية، علامات فكرية ربما تكون أضخم من الأحداث السياسية، لأن الذي يصنع السياسة إنما هو الفكر. فإقبال عدد كبير من الشباب في مختلف بلاد المسلمين، ولا أكاد أستثني، إقبال الشباب المثقف والشابات المثقفات على التزام الإسلام وتبني الإسلام والصدور عن الإسلام في التصرفات وفي الحياة، إن هذا دليل كبير جدا على أن المستقبل للإسلام. يا إخوان، تعرفون في بعض البلاد العربية مع الأسف الشديد المرأة تركت الحجاب، تركت الحجاب إثر مؤامرة على الدين وعلى الفضيلة وعلى كرامة المرأة. تركت المرأة الحجاب. ممكن تعيرنا كرسي من هذه الكراسي؟ هذا أنا فقير، هذا ما هو مريش. تركت الشيخ الله يحفظه يريد أن يرفع بي قليلا، لكن ماذا يصلح العطار؟ ما أفسد الدار. تركت المرأة المسلمة في بعض البلاد الحجاب ورضيت أن تكون سلعة رخيصة تستثار بها الشهوات ويستجلب بها الزبائن وتمتهن كرامتها، ما دامت وسيلة مغرية. هذا الحجاب الذي تركته عدد من النساء في بعض البلاد العربية، نجد الآن بنات هؤلاء النساء السافرات يلتزمن الحجاب ويتحجبن، ولا ترضى الواحدة منهن أن تترك الحجاب ولو كلفها ذلك حياتها. أليس هذا بدليل واضح؟ وهذه البنت هي مثقفة وهي جميلة وهي في ريعان الصبا، ولكنها تؤثر أن تلتزم بشرع الله عز وجل. وهناك أشياء كثيرة كما قلت لا أريد أن أفصل فيها، فموضوع المحاضرة موضوع آخر. إذا كان المستقبل للإسلام، وإذا كانت حضارة أوروبا قد استنفذت أغراضها في أوروبا وفي بلادنا العربية، لأن بلادنا العربية أخذت من أوروبا أنظمتها وأفلست هذه الأنظمة، لم تستطع هذه الأنظمة أن تحل للإنسان العربي كل مشكلاته، كان كثير من الناس يصدقون أن الاشتراكية تستطيع أن تجعله في حلم وتجعله في جنة، لكنه وجدها شرا دونه الشر الذي كان يعيش فيه. إذا كان ذلك كذلك، فماذا ينبغي أن يكون حال الدعوة إلى الله في هذه الأيام الحساسة التي تسبق المستقبل الباسم المرتقب القريب إن شاء الله؟ إن البحث في هذا كما قلت قبل قليل يقتضينا أن نقوم بدراسة عميقة موضوعية لواقع الدعوة ولماضيها، وهذه الدراسة في غاية الأهمية، لأنه في علمي لم تقم بعد طاقات إسلامية كانت تعمل في مجال الدعوة إلى الله، لم تقم هذه الطاقات بالدراسة حتى الآن، لم تقوم هذه الأعمال الذي كانت والتي استمرت قرابة نصف قرن من الزمان. وفي مجال التجارة وفي مجالات الحياة كلها، في مجال التدريس، الإنسان دائما يستفيد من تجاربه، دائما وأبدا المرء في مراجعة للخطوات التي أقدم عليها. هل هذه الصفقة التي اشتريتها أدت لي ربحا أم أدت خسارة؟ بناء على تقويمه للحالة التي كان فيها تتغير خطته بالنسبة إلى ما هو مقبل عليه. كذلك المدرس، المدرس في كل يوم يكتسب خبرة، والمدرس الناجح هو الذي ينتقد نفسه ويقوم بعملية تقويم ذاتي للعمل لعمله التدريسي، فيأخذ عبرة من الأغلاط. الأغلاط هي التي تعلم الإنسان الصواب. إذا أردت أن تكون مصيبا فلا بد أن تخطئ لكي تعرف خطأك وتتجنب هذا الخطأ. إذن أمر فيما أتصور أمر طبيعي جدا أن تقوم هناك دراسة موضوعية بعيدة عن الانفعال، بعيدة عن الحماسة، بعيدة عن العاطفة، دراسة إيجابية بناءة تستعرض حال الدعاة إلى الله عز وجل في العالم الإسلامي وتقوم عملهم وتذكر الجوانب الطيبة التي ينبغي أن يحرصوا عليها في هذه الأيام الحساسة التي تسبق المستقبل الباهر المرتقب، ويتجنبوا الأخطاء ويحاولون أن يكونوا على المستوى المطلوب منه. لماذا لم تقم مثل هذه الدراسة؟ قد يعجب واحد منكم، أليس عجيبا؟ لسيما وأن الكفار عليهم لعنات الله المتتابعة لم يتركوا هذا الموضوع، وإنما قامت أقلام إنجليزية وأمريكية تدرس الدعوة الإسلامية وتؤرخ لها، وإذا بقي المجال مقصورا في ميدان تقويم الدعوة إلى الله على هؤلاء الكفار كان له أعظم الخطر وأعظم وأكبر الآثار السيئة. ذلك لأن هذا الدارس أولا يلبس الطيلسان العلم، فهو يعد دراسة جامعية، ثم يعتمد على إحصاءات ويعتمد على وثائق، ثم هو واقف بالحقيقة على أخبار هذه الدعوة وعلى تطوراتها وعلى أحوالها، لكنه يدس في النتيجة. فإذا ما تلقى مثل هذه الدراسات شباب المسلمين خشينا عليهم ان يذب اليأس الى قلوبهم وان ينهاروا وان يستسلموا لمخططات الاعداء. وهذا خطر كبير جدا، هذا خطر كبير جدا. لا بد في الحقيقة لرجال الدعوة الى الله من مختلف البلاد ومن مختلف المذاهب الإسلامية، لا بد لهم جميعا من أن يقوموا عملهم الماضي وعملهم الحاضر ويتبينوا نواحي النقص ليتلافوها ويعملوا على أن يكونوا بالمستوى المطلوب. فإن لم يفعلوا تركوا لتلك الأقلام الكافرة التي أصدرت دراسات عدة ويكاد يقبل على ترجمتها بعض المترجمين، يتركون المجال مفتوحا لهذه الأقلام الأجنبية المغرضة التي تحاول أن تدس السم في الدسم والتي تحاول أن تنتهي بنتيجة ميئسة لشباب الإسلام ولرجاله. أنا مدرك أن عدم وجود مثل هذه الدراسة له أسبابه وله مسوغاته، ولست الآن في صدد ذكره، وإنما أكتفي بذكر شيء منها. ليش؟ لأن الكلام المجرد ما ممكن يقبل الإنسان، لابد من أن نذكر لكم شيئا منها. والأسباب التي دعت إلى عدم وجود مثل هذا التقويم الموضوعي والنقد الذاتي والرصد للحركة ولمجالات الدعوة إلى الله، هذا موضوع محاضرة قائم بذاته، لكنني أذكر لكم بعض هذه الأسباب التي جعلت هذه الدراسة غير متوفرة. من هذه الأسباب أن الدعوة الإسلامية منذ نصف قرن من الزمان لم تترك لتتنفس، لم تترك لها الفرصة لتلتقط أنفاسها، بل تعرضت للهجمة تتلو الهجمة وللمحنة تعقبها المحنة، وما زالت الضربات الشرسة من أعداء الإسلام تواجه بها هذه الدعوة. ومن أجل ذلك كان الدعاة مدفوعين إلى المدافعة عن هذه الدعوة، وكانوا يشعرون أنهم لم يتخلصوا بعد من تلك الحساسيات الشرسة التي تستهدف الدعوة. فأي تقويم موضوعي وأي نقد ذاتي كان وما يزال يخشى كثير من هؤلاء الدعاة أن يستغله أعداء الإسلام. ولكن الشيء الذي ينبغي أن نقرره أن هذا ينبغي أن يكون مرحليا، ولا بد من أن تقوم كفاءات وطاقات تعتمد الدراسة الموضوعية العلمية وتبني أحكامها على وثائق وعلى إحصائيات وعلى الخطوات العلمية التي يقتضيها البحث العلمي. وربما أشرنا إلى شيء من التقويم لهذه الدعوة في الماضي والحاضر من خلال إيراد نظرتنا في مستقبل الدعوة ووسائلها. هذه هي المقدمة. أنا أجز لكم المقدمة وأعتذر إلى الأساتذة، أنا أريد أن أوضح الموضوع أمام إخواني وأبنائي الطلبة. المقدمة التي استغرقت مني تلك الدقائق الماضية كانت عبارة عن ذكر أن القول بأن المستقبل للدعوة الإسلامية قول يعتمد على أدلة وعلى أمارات ظاهرة، فهو على أقل تقدير عندي أنا شخصيا حقيقة مسلمة، من أن المستقبل للإسلام ومن أن المستقبل القريب جدا سيكون للإسلام إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني أننا إن لم نكن نحن على المستوى المطلوب منا ليحل الإسلام في حياتنا المحل الأول، استبدل الله بنا غيرنا، وعندئذ تكون الخسارة علينا. وأما دين الله ودعوة الله فهي باقية وهي منتصرة. النظرة إلى مستقبل الدعوة ووسائلها يقتضينا أن ندرس ماضي الدعوة وواقعها دراسة موضوعية. هذه الدراسة ينبغي أن تكون دراسة ذاتية تخرج من بين صفوف الدعاة إلى الله، ولا تترك للأيدي المغرضة الكافرة المجرمة التي تريد أن تشوه ماضي هذه الدعوة وتوقع اليأس في صدور كثير من الناس. نبدأ الآن في الموضوع. الفكرة الأولى، إن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون معروضة عرضا علميا دقيقا، وينبغي أن تبدأ هذه الدعوة أول ما تواجه الناس بأصول الدين، ولا تبدأ الناس بمسائل فرعية ولا بقضايا جزئية. قبل كل شيء لما بدك تدعو إنسان حتى المسائل التي هي من أركان الإسلام، الصلاة، بدك تدعو إنسان إلى الصلاة، هل يمكن أن تدعوه وتكون دعوتك دعوة مقبولة إن كان هذا الذي تدعوه ملحدا؟ تقول له قوم صلي، لك ليش بدي صلي؟ لله عز وجل. ليش بي الله؟ إذا كان ينكر وجود الله عز وجل فتكون دعوتك كأنما تخاطب جمادا. إذا لابد لي أولا وقبل كل شيء من أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد لي من أن أترسم خطى الداعية الأول صلوات الله وسلامه عليه الذي بقي بأمر من الله يدعو إلى العقيدة وإلى تمكينها وتمكينها وتخريج النفوس عليها 13 سنة في مكة. مرة من المرات كنا في سيارة ننتقل من دمشق إلى حلب، وكان معنا أحد العلماء الأجلاء، وركب أمامنا شباب، لكن يبدو شباب عابث ولاهي، فبعضهم كان يتكلم مع بعض وينكث مع بعض كلمات سيئة، فسار عليهم الشيخ وسرنا نحن مع الشيخ على هؤلاء الشباب. قال يا سيد الطريق طويل، ايش بدنا نساوي؟ قالوا لك صلوا على النبي. قالوا له ايه احنا نصارى، اذا دعوة الشيخ لهؤلاء ان يصلوا على النبي وهم نصارى في الحقيقة دعوة ما كان يعرفهم انهم ايش بدهم يصلي، اذا النصراني بده يصلي على النبي، ما معقول. لابد اذا من ان نبدأ باركان الايمان واركان الدعوة، ولا بد من أن تعرض هذه القضايا عرضا علميا دقيقا بعيدا عن كل عوامل الحماسة والانفعال والعاطفة. أنا أقول لا يجوز لنا أن تكون دعوتنا كلها قائمة على الانفعال والحماسة، وإن كنت لا أنفي أبدا أن الحماسة والانفعال والعاطفة في بعض المواقف قد يكون مؤثرا وقد يكون نافعا، لكن لابد من أن يكون الأصل أن تتبنى الدعوة، أن تعرض قضاياها وحقائقها عرضا علميا دقيقا مثبتا بالحجة وبالدليل. ومن فضل الله علينا نحن المسلمين أن ديننا هو دين لا يمكن أن توجد فيه حقيقة من الحقائق تتعارض مع العقل او تتعارض مع العلم. في واحد طبيب فرنسي موجود الان وهو من الذين يعنون بالدراسات الدينية، درس الكتب الثلاثة، درس التوراة ودرس الإنجيل ودرس القرآن، هو مختص بالطب ومختص بالنواحي العلمية، درس هذه الكتب الثلاثة من ناحية الإشارات العلمية التي وردت في هذه الكتب الثلاثة. فإذا به بعد الدراسة العلمية، وهذه الدراسة بالمناسبة ترجمت إلى اللغة العربية وصدرت في مصر، أصدرتها دار المعارف في مصر، إذا به بعد الدراسة يخلص إلى أن الدين الوحيد الذي لا تتعارض آيات كتابه مع العلم ومع العقل إنما هو الإسلام، وأما التوراة فمملوءة بمعارضات للعقل ومعارضات للعلم وكذلك الإنجيل، ولذلك أعلن هذا الرجل إسلامه ودخل في الإسلام. إذا ديننا نحن يساعدنا إذا أردنا أن نعرض قضايا عرضا علميا، يساعدنا مساعدة كبيرة، بل لا أقول يساعدنا وإنما يلزمنا إلزاما أن لا نعرض القضية إلا بالدليل. ولذلك كما تعلمون اختلف العلماء بإيمان المقلد هل يصح أم لا، لابد لمن يؤمن من أن يعلم دليل إيمانه. هذه المرحلة مرحلة تقتضين أن نسلك مثل هذا المسلك الذكي البارز. هذا يتصل بواقع لبعض الذين يزعمون أنهم دعاة، هذا الواقع، وهذا من النقد الموضوعي الذي قلنا إننا سنتعرض إليه عن طريق العرب خلال دراستنا للمستقبل لمستقبل الدعوة. موجود فئة في كل بلاد المسلمين، هذه الفئة تتولى الوعظ، وعرفت في تاريخنا بالقصاص، يقف في المسجد ويعظ الناس ويدعوهم إلى أمور طيبة، لكن دعوت كل قائمة على خرافات وعلى أقاصيص لا يقبلها العقل وعلى حكايات وعلى بدع وعلى أمور لا يمكن للإنسان الذي يريد أن يتجرد في مناقشة هذه الكلام الذي يسمعه من هؤلاء الوعاظ لا يمكن أن يقبله. وأنا أصدرت عددا 3 كتب أصدرتها عن القصاص، حققت 3 كتب عن القصاص، وما دفعني لهذا وهم الله إلا أنني متألم جدا من هؤلاء القصاص، من هؤلاء الوعاظ. الكتاب الأول أحاديث القصاص لابن تيمية، والكتاب الثاني تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي، والكتاب الثالث الباعث على الخلاص من حوادث القصاص للحافظ العراقي. هؤلاء العلماء الثلاثة تعرضوا إلى موضوع القصاص وبيّنوا أن هؤلاء القصاص كثير من الكلام الذي يقولونه كلام باطل. وأظنكم تعرفون القصة التي تذكرها كتب الحديث من أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين دخل مسجدا في بغداد فسمع قاصا يقول، طبعا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين مشهورين مثل لو قلنا مثلا الآن علي الطنطاوي ومحمد الغزالي، في واحد من الناس ما يعرفهم مشهورين. فقال هذا القاص حتى يكسب لنفسه التأييد، حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان، وراح اخترع له سند حتى وصل الى النبي عليه الصلاة والسلام، من قال لا اله الا الله خرجت هذه الكلمة من فمه طائرا، رجلاه في الارض ورأسه في السماء، له 700,000 رأس، في كل رأس 700,000 لسان، في كل لسان يتكلم 700,000 لغة، يستغفرون لصاحبها الى يوم القيامة. قال فنظر احمد ابن حنبل الى يحيى بن معين، قال له انت حدثته بهذا الحديث؟ قال له والله ما سمعت به الا الساعة. فلما انتهى هذا القاف قال له دخيلة خلاص بكامل بلاش، بس رجع لي البحر. رجع البحر من الابريق فارتويت السفينة ومشي. هذه اقاصيص يا اخوان يقولها بعض. واحد وكان عندنا رجل في دمشق يقول الناس عنه انه ولي من اولياء الله وهو لا يدعي لنفسه هذه الولايه. فجاء واحد قال له يا سيدي بدي روح حج. قال له روح. قال له لا، قال انت من اهل الخطوه تحسن تحملني من دمشق وتضعني في مكه راسا. قال له يا ابني روح. قال له والله ماني رايح، ماني تركت الا انك تاخذني على مكه. قال له طيب تعال يوم لي يوم الوقفة او قبل بيوم تعال، هناك في عندنا مسجد له بحرة كبيرة، فقبل ان يدخل قال له بدك تحلف بالطلاق ان ما بتحكي شو سويت معه. حلف هذا بالطلاق، ما بيحكي شو سوى مع الشيخ. قال له يلا جيب احرام، لبس المناشف ولبس الإحرام. قال له وقف على هالبحرة. وقف على البحرة، ضربوا في البحرة وهرب الشيخ، بده يتخلص منه. لماذا؟ لأنه وقر في ذهن هذا الإنسان إنه هذا ممكن إنه يأخذه من جهة إلى جهة. أقول يا أيها الإخوان، إن كثيرا من هؤلاء الذين يتصدرون للوعظ يعظون الناس ويدعون إلى الإسلام بأمثال هذه الخرافات وأمثال هذه القصص الباطلة. والشيء العجيب يلي بيطير العقل إن الناس يا أخي يعجبون بأن واحد يجيب لهم خرافات. يا سلام شو بكيفه بس يسمع خرافات، بتلاقي بقول لك شو هالشيخ يا سلام شو حافظ هذا، ما له حافظ إلا إنما الأعمال بالنيات وإلا قل أعوذ برب الفلق وسورة البقرة. لك هذا عنده قصص شيء هائل. شو هذه القصص؟ كلها خرافات وأباطيل وترها. مرة أحد أساتذتنا جاء فألقى درسا مملوء كله بهذه الخرافات، قاموا شو كيفوا الناس. ثاني درس ألقى درس كعادته، قالوا أيهما أحسن، درس اليوم ولا درس أمس؟ قالوا له بالإجماع لا درس أمس. قالوا لا، درس أمس هو درس مملوء بالأباطيل، وهذه الأقوال لا تصح ولا يجوز أن نعتقدها. إذا الناس مع الأسف الشديد يميلون إلى السماع القصص الغريبة ويميلون إلى سماع هذه الأشياء. إذا الفكرة الأولى التي ينبغي أن إيش صنيع هؤلاء القصاص الوعاظ، إيش صنيعهم، إيش يؤثر عملهم لما يعرضون الإسلام من خلال هذه الخرافات؟ أولا يشوهون صورة الدين في أذهان الناس، والأمر الثاني يسيئون إلى دعاة الدين، لأنه بعد ما بيخلص موعظته شو بيساوي؟ بيشهر. مش حد معروف الكلمة، يعني يسأل الناس مالا، يأخذ منهم ريالات، يأخذ فلوس. إذا لابد لنا نحن في المرحلة التي تسبق هذا المستقبل الذي نتطلع إليه بكل قلوبنا، والذي أسأل الله عز وجل ألا يميتنا حتى تكتحل عيوننا برؤية دولة الإسلام وقد مدت أروقتها إلى كافة أقطار المسلمين. المرحلة هذه تقتضينا أن نسلك في دعوتنا إلى الله مسلكا يلتزم الدقة ويلتزم الناحية العلمية، ويعرض الإسلام عرضا علميا دقيقا بعيدا عن كل شيء غريب عن طبيعة هذا. ربما يقول واحد: طيب يا أخي إذا نحن حسنا بها الخرافات نكسب الناس. نقول خرافات؟ الجواب لا. لا، لأن هذا الإنسان قد يكون في يوم من الأيام يراجع نفسه يقول لك والله هذا قال لي والله القصة ما هي مضبوطة، فيخرج من الإسلام. تريدون أن أقول لكم شيئا مؤلما جدا؟ إن كثيرا من الذين كفروا وألحدوا كان سبب كفرهم وإلحادهم أنهم استمعوا إلى وجهة نظر الدين يعرضها بعض هؤلاء القصاص محفوفة بالخرافات مملوءة بهذه الأباطيل، فظنوا أن كلامهم يمثل الدين فكفروا بالدين. إذن مسؤولية كبيرة، حتى لو كانت هذه الطريقة المنحرفة تكسب لنا بعض الأنصار، لا، إن الإسلام علمنا الغاية وعلمنا الوسيلة، فينبغي أن تكون الوسيلة شريفة كما أن الغاية شريفة. الفكرة الثانية أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون مبنية على حقائق علمية. يعني الداعية إلى الله لازم يكون فهمان الإسلام، أما والله بده يروح يدعو إلى الإسلام: يا أيها الناس ادخلوا في الإسلام. طيب بدنا ندخل بالإسلام كيف؟ والله ما بعرف. هذا ما بيصير، ما يصير. وهناك مشكلة يعرفها طلبة العلم، مشكلة تكاد تكون قديمة منذ أن وجد العلم. الحقيقة أن هناك تعارضا بين الانصراف إلى العلم والاشتغال في قضاياه وبين الاشتغال في دعوة الناس والاتصال بالعامة. نحن إما أن نجد علماء تستغرقهم المسائل العلمية ويغوصون في المسائل العلمية وليس عندهم وقت لأن يتصلوا بأحد من الناس، وإما أن نجد واحد فهمان مسألتين ثلاث مسائل بروحه بيدعو إلى الله. الحقيقة لا هذا الوضع صحيح ولا هذا الوضع صحيح. إذا كثيرا من هؤلاء العلماء الذين قضوا حياتهم في البحث العلمي وفي التعمق في المسائل العلمية لو أرادوا أن يتصلوا بالعامة ويعرضوا عليهم هذه الحقائق ربما ضاقت صدور العامة وما استجابوا لهم، لأنهم غمسوا أنفسهم في قضايا علم الله. الحقيقة أنه لا بد للداعية إلى الله من أن يمتن الأصول وأن يعرف معرفة جيدة ما تصح به عبادة الإنسان، وأن يعرف معرفة جيدة ما يمكن أن تقوم عليه الحياة السياسية والاجتماعية من أحكام الإسلام، ثم بعد ذلك ينطلق للدعوة إلى الله. أما أن لا يكون عارفا شيئا ويريد أن يتعرض للدعوة ربما يقع ويوقع الناس في ضلال وانحراف. إذا لابد للدعوة إلى الله وللدعاة إلى الله من أن يعد الدعاة إعدادا علميا بحيث يستطيع هذا الداعية أن يعرض الإسلام وهو متصور تمام التصور لحقائق الإسلام نقية صافية دون أن يكون فيها غبش أو دون أن يكون فيها دخيل. وينبغي أن نقول لمن نتصل من العلماء إن هذا العلم أمانة، فلابد من أن نخصص جزءا من وقتنا لنتصل بالناس. هل الواحد يتعلم العلم لماذا؟ خيركم من تعلم القرآن وعلم، لابد من أن يعلم الناس ولابد من أن يتصل بالناس. أما هذا التقوقع، هذا الانزواء، هذا الاستغراق في المسائل العلمية، الاستغراق الكبير، هذا لا يجعل انتفاع الناس كبيرا منه. كم ينتفع منه من الناس يمكن حواليه 10-15-20-30. اما لو انه خرج يدعو الى الله عز وجل ولديه مثل هذا العلم الرافق، استطاع ان يقدم خدمة كبيرة للإسلام. اذا نحن نريد ان نقرر الحقيقة الثانية، ان اسلوب الدعوة الى الله ينبغي ان يكون مزودا بالعلم، وينبغي ان تكون حقائق الدين واضحة في ذهن الداعية. اريد ان اقول لكم شيء، ترى لما الواحد بيكون المعنى واضح في ذهنه بينتقل المعنى الى السامعين بوضوح، اما اذا كان المعنى هو عندهم غمغم ما بيفهموا الناس عليه. والله كان في واحد انا اعرفه مبين وفصيح وإلقاء جميل، كنت اسمعه وما افهم عليه، فكنت اتهم اني انا فهمي تعبان وعندي عجز في فهم، حتى وجدت استاذنا الشيخ احمد الطنطاوي قال لي والله فلان يا اخي ما يفهم كلامه. قلت له انت ايضا؟ قال والله انا ايضا ما افهم كلامه. قلت الحمد لله. السبب في عدم فهمي كلام فهم الناس لكلامي، مع انه هو رجل من اهل العلم، القضايا عنده ما هي واضحه في ذهنه، لما بده يتكلم يتكلم في قضايا غير واضحه في ذهنه، فعدم الوضوح في الذهن ينعكس على السامعين. بدك تحكي بموضوع، ينبغي ان يكون الموضوع اولا من الناحية العلمية حقيقة مسلمة، ثانيا ينبغي ان تكون هذه الحقيقة واضحة امام عينيك تمام الوضوح، عندئذ تستطيع ان تنقل هذه الفكرة بهذا الوضوح الى السامعين الذين تخاطبهم. الفكرة الثالثة التي نرجو ان تتحقق في المرحلة التي تسبق مستقبل الدعوة الإسلامية، هذه الفكرة هي أن الدعوة ينبغي أن تحرص ما استطاع على جمع الداعين إلى الله وتوحيدهم، وأن يتعاون هؤلاء العاملون للإسلام على نشر الإسلام وإقناع الناس بالإسلام. في مشكلة ربما تكون والله الله أعلم نتيجة تخطيط لشياطين الجن والإنس تعاونوا مع بعضهم ووقع في المسلمين. تعرفوا شو المشكلة؟ تجد اثنين من المسلمين متفقين، الاثنين هؤلاء متفقين في 99% من المسائل، لما بيرتقوا بيتركوا 99% وبيبحثوا بإيش؟ بهالمسألة الواحدة يلي مختلفين فيها. تلاقي هذا تشدد في رأيه، هذا تشدد من رأيه، تخانقوا مع بعضهم البعض، وكل واحد مشي في طريق وما عاد في مجال إلى الاجتماع بينه. هل يمكن يا أيها الإخوان أن تجتمع عقول البشر في كل صغيرة وكبيرة؟ أقول لكم لا، مستحيل. الصحابة رضوان الله عليهم هل كانوا متفقين على كل المسائل؟ أكثر من ذلك المذاهب الفقهية، الآن مثلا المذهب الشافعي، هل كل فقهاء المذهب الشافعي متفقون على كل مسألة في المذهب؟ ولا في خلاف في المذهب؟ في أكثر من قول في المذهب ولا لا؟ ما تحكوا؟ في. إذا لابد من أن إيش يكون هناك خلاف، لا يستحيل أن يوجد تطابق في الكليات والجزئيات، هذا هو العقل البشري، ولا تظنوا أن هذا عندنا نحن المسلمين، لا، حتى عند الكفار، لأن العقل البشري لا يمكن أن تتطابق العقول البشرية في الجزئيات والكليات، وإنما ممكن يجتمعوا على خطوط عريضة، على أصول عامة، ثم بعد ذلك يكون هناك مجال لقبول الاختلافات. الأحزاب كلها في كل بلاد الدنيا فيها أجنحة. العبارة الواحدة في القانون تفسر عند أكثر من قاضي بأكثر من تفسير. ما تتذكروا هذه المادة أديش 242 أديش اختلفوا تبع الأمم المتحدة، أديش اختلفوا في تفسيرها، وكل واحد يبرهن على أنه رأيه هو الصواب. إذن العقول البشرية لابد من أن تختلف، فنحن ينبغي أن نسعى إلى الوحدة، ولكن ينبغي أن تتسع صدورنا لقبول بعض الخلافات الجزئية. واحد ينكر نبوة محمد، هذا لا محل له في صفوفه. أما واحد يؤمن بكل ما تؤمن به وينادي بكل ما تنادي به ويخالفك في مسألة جزئية، طيب يا أخي خلينا نحط إيدي بإيدك ونقابل العدو المشترك الإلحاد والكفر. لابد، والكلمة العظيمة التي قالها حسن البنا رحمة الله عليه، ينبغي أن نعمل فيما اتفقنا عليه وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. والشاعر يقول: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. أما يلي بده يحمل المسألة هي اللي مختلف فيها هو والناس، هذا لا يمكن أن يلتقي مع أحد. أنا قلت لأحد الإخوان في اليمن هنا، قلت الاختلاف بين الناس هذا طبيعة الإنسان. هلأ الواحد بيختلف مع زوجته ولا لا؟ يختلف مع زوجته. يلي بيقول لك أنا ما بختلف مع زوجتي، بس هو بيكون عم يخبي لك الحكاية. ولا يختلف الواحد مع زوجته، يختلف مع أخوه، يختلف مع أستاذه، يختلف مع أبوه، يختلف مع ابنه. فترى إذا اختلف الواحد مع زوجته يقول لها يلا روحي طارق لبيت أبوك، لا بتلاقي عايش هو وياه. بل إن الخلاف أحيانا هو الذي يعطي للحياة طعمة في كثير من الأحيان. بيتخانقوا بيختلفوا ثم بيتصالحوا يشعرون كأنهما قد التقوا من جديد. إذا نحن لا نرحب بالخلاف، الخلاف ما هو طيب، لكن أقول الخلاف أمر لا بد منه. فينبغي للدعوة إلى الله في هذه المرحلة التي تسبق هذا المستقبل الذي نتطلع إليه، ينبغي أن تعمل على جمع العاملين للإسلام، وينبغي أن يتسع صدر الدعاء لقبول بعض الخلافات ما دامت خلافات جزئية وما دامت خلافات فرعية. إن إصرار كثير من الناس على الشقاق وعلى الخلاف خدمة لأعداء الإسلام. فالذي يعلم هذا حق العلم عندئذ يحاول أن يتجنب إثارة الخلاف. وكثير من الأحيان أنا أطلب منكم بصراحة، إذا كنا طولنا قولوا طول، والله يعني على كل حال إذا قلت احكي أنا التعبان وأنتم المستريحين ما ذلك، لكن أقول إذا كنا طولنا بس إشارة هيك واحد يشير، أنت أشر لي. كثير من الخلافات يا أيها الإخوان تكون على غير أساس حتى فاعل. شو بده يساوي؟ هو يريد لنفسه الزعم، فإذا مش راح بتروح الزعامة من بين إيديه، فبيروح بيدور لك على سبب علمي، سبب فقهي، سبب، وبيقول لك أنا مختلف مع فلان من أجل هذه الناحية. وفي كثير من الأحيان يكون خلافه تابع للنفس وللهوى، لأنه يريد هو أن يكون شيئا، ولو أنه اتفق مع ذاك لما كان كما يتصور، فهو يحاول أن يتصيد أسباب الخلاف ليكون كما قلت شيئا مذكور. فلذلك هذا هو في كثير من الأحيان الخلافات في كثير من الأحيان ليست مبنية على أساس اعتقاد ولا على أساس علمي، وإنما مبنية على الهوى، ومبنية على مصلحة النفس، ومبنية على مصلحة مادية. وبعدين على إيش عم يختلف؟ ولك شو الزعامة بده يتروصي على 5-6 أشخاص؟ إيش الرئاسة هي؟ إيش هذه الرئاسة؟ من أجلها يضحي بدعوة الله، من أجلها يضحي بالجنة التي أعدها الله لمن يمتثل أمره ويخدم دينه. والله إن الذي يصر على الخلاف، لا سيما إن كانت منطلقات شخصية، إنسان في غاية الحماقة وإنسان في غاية الخطر. ننتقل إلى الفكرة الرابعة. هلا بدنا نساوي امتحان بعد شو اسمه ان الدعوة لابد ان تكون سالكة مسلك التخطيط والمرحلة. في عند الناس فكرة خطأ، بيقول له ايش مخطط؟ بيقول له والله خليها على البركة. شو على البركة يعني؟ يعني على البركة فوضى؟ لا، هذه فيها قلة بركة. ان سيد الدعاء هو نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما اراد ان يهاجر قال لصحابته والله على البركة، على تهوين الله، يلا امشوا. هكذا فعل الرسول اللهم صل عليه، ولا خط التخطيط دقيق ورسم الخطوات خطوة فخطوة. ولو ان التوكل على الله كان يقتضي ان لا يخطط لكان احق الناس بعدم التخطيط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بأبي هو وأمي خط ورتب ونظم عملية الهجرة. قال للناس بالأول هاجروا، ثم بعد هذا ليلة الهجرة بات وجعل علي رضي الله عنه مكانه، واتخذ دليلا من الأدلة يدله على المكان، واختبأ في الغار وجعل من يعفي أثره بالغنم. تخطيط من أدق ما يمكن أن يجد الإنسان من أنواع التخطيط في ذاك الزمان. فلا بد للدعوة إلى الله من أن تكون حركتها مبنية على التخطيط. أما البركة التي يتصورها الناس، هذه في بلادنا بيقول له والله على البركة، عندكم هكذا؟ بيقول له والله على البركة، على تهوين الله. شو على معنى الكلام؟ يعني أنه على الفوضى، أن نمشي بدون تخطيط وضايحين والله معنا على تهوين الله. هذا ليس من البركة في الشيء، وليس مما أراد الله. لسيما يا أيها الإخوة، نحن نقابل اليوم أضخم حضارة مادية عرفها البشر. عندها من وسائل التخطيط ومن وسائل المكر ومن وسائل التجسس ومن وسائل المقاومة ما يفوق تصورات أشد الناس خيالا قبل مدة من الزمان. أضخم حضارة مادية عرفها التاريخ نواجهها، فكيف يجوز لنا أن نقابلها هكذا بأن نكون على البركة، بأن نكون فوضويين، بأن نكون ماشيين دون أن نحس ماذا، دون أن نعلم ماذا هو المطلوب منا. هلأ الآن واحد بخنجر ممكن يقابل واحد معه مدفع رشاش؟ ما ممكن. لو قال لك واحد يلا خليها على البركة توكل على الله، لك يا أخي شو التوكل على الله؟ أن تمتثل أمر الله وأعد لهم ما استطعتم من قوة. لابد أن تقابل المدفع بمدفع، ولابد من أن تقابل الدبابة بدبابة. أما أن تقابل إنسان أعزل بإنسان مسلح بأحدث الوسائل فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. أعداؤنا الآن يهاجموننا عن طريق التخطيط، فلا بد للدعوة الإسلامية من أن تكون في المرحلة المقبلة قائمة خطواتها على أساس التخطيط. ثم هناك المرحلية، الآن ترسم المراحل. المرحلة الفلانية نريد أن نعمل كذا وكذا، فكل داعية إلى الله يكون عنده تصور ماذا يعمل. أنا سأعمل كذا وكذا فقط في هذه المرحلة، في المرحلة التالية أعمل شيئا آخر. إذا فعلنا هذا لن تكون دعوتنا تسير بردود الأفعال. هلأ الآن الأعداء في كثير من الأحيان هم اللي بيحركونا، وبتكون حركتنا نحن رد فعل لما يقوم به خصوم الإسلام. واحد رأى خبر أو رأى صورة في جريدة أو يعني سار واندفع وخطب خطبة نارية وألعب الناس، ثم بعد هذا سكت. لماذا سكت؟ لأنه عندما تكلم لم يتكلم بخطة. واحد تحمس فار، وكثيرا ما تكون مثل هذه الفورات وتكون مثل هذه الحركات تكون خطيرة، تكون ذات أثر سيء، لأنها تمهد لمن يريد أن ينحرف بالمجتمع، تمهد له أن يقبل الناس مثل هذه الأوضاع. إذا لا يجوز أن تكون الدعوة في هذه المرحلة المقبلة قائمة على ردود الأفعال، ولا أن تكون قائمة على اللامبالاة، وإنما لا بد من أن تكون قائمة على التخطيط وعلى المرحلة. إن الذي يسيره إن كان عملك رد فعل هو الذي يفرض عليك زمان المعركة ومكانها، ويفوت عليك عنصر المفاجأة، فالمفاجأة تكون قد فاتت. هو جابك، لما الواحد يأتي بعدو هو كامن في مكان وبيجيبه لهذا المكان، قدرة هذا الإنسان على أن يتلافى الخطر تكون قدرة ضئيلة. إن العسكريين يقولون إن عنصر المفاجأة عندما تملكه الفئة التي تقابل العدو تكون قد ملكت نصف أسباب النجاح. أما عندما تكون المفاجأة ليست بيدك وإنما عدوك فاجأك، تكون قد سرت في طريق عدوك ووقعت في الكمين، وربما لا تستطيع أن تقوم من هذا الكمين الذي نصبك. الفكرة الخامسة، وأنا أعرض رؤوس أقلام ويمكن أن أستقبل أسئلة منكم. الفكرة الخامسة، ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله قائمة على التخصص، في أوسع معاني التخصص. فينبغي أن يتخصص دعاة إلى الله بالمثقفين، وينبغي أن يتخصص آخرون بالتجار، أن يتخصص آخرون بالفلاحين. لابد من التخصص، والتخصص يقتضينا أن يدرس الإنسان هذا الوسط الذي يعمل فيه. أنا دائما يا إخوان أتألم لما أقرأ سير الكفار. في واحد إنجليزي خنزير اسمه لورانس جاء إلى بلاد العرب واستطاع أن يقود رجالات العرب ليحطموا جيش الدولة العثمانية، واستطاع أن يخرج العثمانيين من الحجاز ومن بلاد الشام دون أن تراق نقطة دم إنجليزي واحد. هذا الرجل كتب كتاب أحب أن تطلعوا عليه. هذا الكتاب هو أعمدة الحكمة السبعة، ذكر فيها تجربته في بلاد المسلمين. الذي يقرأ هذا الكتاب يعلم أن لورانس قبل أن يأتي إلى بلاد المسلمين درس دينهم، وطبعا هو لما جاء إلى بلاد المسلمين قال عن حاله مسلم، سمى حاله أحمد، هو سمى حاله وقال أنا من بلاد الشام، من الشراكت، من أهل الشام، وأنا شركتي، لأنه يعرف أنه مهما تعلم اللهجة لابد ما تبقى لكنة فيه، فقال أنا أصلي غير عربي، شركتي ساكن في بلاد الشام. درس دين الإسلام ودرس عاداته ودرس القبائل ولهجاته ودرس كل ما يتصل بالمنطقة، واستطاع طبعا مع إمداد حكومته استطاع أن يكون زعيما في القبائل العربية. لحتى أحد شيخ أحد مشايخ القبائل في بلادنا سمى ابن لورانس من كثر ما أعشق هذا لورانس. إن أعداء الإسلام عندما يأتون إلى بلادنا لا يأتون وهم مغمضون، إنما يأتون وهم عارفون تمام المعرفة لواقع هذه البلاد، وليس لورانس وحده، وإنما معظم هؤلاء الذين وفدوا على بلاد المسلمين ليستغلوها وليستعمروها وليتحكموا في بلادها وفي خيراتها كانوا دارسين تمام الدراسة للوسط الذي يعيشون فيه. إذا لابد لنا من أن نكون نحن أيضا سالكين مثل هذا المسلك. هاتان فكرتان، الفكرة الأولى فكرة التخصص، والفكرة الثانية أن يدرس الداعية الوسط الذي يعيش فيه.